بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. قبلها على طول قال إيه؟ قال: أني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه. فمعلش احتملوني وأنا بكلم عن توبيخ الله وتأديب الله. كلمات احنا مش بنحب نسمعها، احنا بنحب نسمع دلع ربنا وحب ربنا وكرم ربنا وعناية ربنا. بس ده ما يلغيش ان الانجيل قال لنا ربنا من حبه فينا بيوبخ، ولما التوبيخ ما بيجيبش نتيجة كمان ممكن يأدب. قال: كل من احبه اؤدبه واوبخه. فقال له: كن غيورا وتوب. يعني ايه؟ يعني التوبة بتيجي لما الواحد قلبه يسخن. غيور، الغيرة، الغيرة بمعناها الحلو، زيلس، يعني مش غيرة من شخص، لا، غيرة على خلاص النفس. يعني الواحد يقول له حاضر يا رب ويسخن بقى وياخدها جد. وساعتها قال له: انا واقف على الباب واقرع، ده انا بخبط عليك من بدري. وانا افتكر كلمة لطيفة قالها سي اس لويس لما قال: البشر ربنا بيخبط عليهم بالراحة بيطنشوا، بيخبط جامد شوية برضو بيقفلوا ودانهم، فبيضطر يجيب ميجا فونز. الميجا فونز قال اللي هي ايه بقى؟ التأديبات، عشان يسمعوا صوته. اذا ربنا بيتكلم بثلاثة فوليوم. الفوليوم الاولاني صوته الحنين اللي جوه ضميرك اللي انت مطنش عليه من بدري. بعدين صوت تاني من الناس والوعظات والكنيسة والانجيل، وبرضه الناس بتطنش. يقوم ربنا يعمل ايه بقى؟ يجيب مايكات كبيرة كده ويعلي بقى، يعلي عشان الناس تتخض شوية. يعني ايه؟ يهز الدنيا كلها عشان الواحد يفوق. زي لما سألوا المسيح مرة ان الجليليين دول اللي اتقتلوا على يد بيلاطس دول ايه؟ دول اوحش من غيرهم؟ قال لهم: انتوا فاكرين دول اوحش من غيرهم؟ لا، دي ميجافون. ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. يعني لما بتسمع عن حادثة صعبة وعن ناس زيك طبيعيين وفجأة حصلت لهم مصيبة، هو ايه ده؟ يعني ده ميجافون يا حبيبي، يعني رسالة: يا ابني الحق نفسك، محدش عارف بكرة هيمشي ازاي، استعد للقاء الهك، فوق لحياتك. فالميجا فونز دي هي بقى الحاجات الشديدة العالية والصعبة. اولا الله يوبخ. كيف يوبخ؟ في ناس ما بتحبش تسمع كلام الانجيل اللي يوجع القلب. يعني لسه واحد بيقول لي: انا اول ما عرفت عنوان المؤتمر قلت ابونا ايه هيسلخنا. انا مش اقصد اسلخ حد، انا محتاج توبة زي كل الناس، لكن احنا محتاجين ساعات نسمع كلمتين يفوقونا. يوحنا المعمدان لما طلع ما كانش بيقول للناس: انتوا ناس حلوين وزي الفل، قال لهم: يا اولاد الافاعي، قال لهم كده في وشهم، والناس كان عاجبها الكلام. ليه؟ عارفين انه خوفا عليهم بيكلم، هو مش بيكرههم ولا طالع فيها ولا غاوي يخبط في الناس، هو حاسس بمسؤولية. قال لهم: انتوا ماشيين ورا ابليس، عشان كده سماهم اولاد الافاعي. من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، خدوها جد. الفاس محطوطة على اصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. طب هل الكلام ده ايه؟ كلام يخوف. طب وماله؟ احنا محتاجين نخاف. وماله لما الواحد يسمع آية تخبطه تفوقه توجعه؟ مرة شاب بيقول لي: أنا كنت مستسهل قوي أفتح الكمبيوتر وأتفرج على المناظر البيضة دي وأعيش بقى في الخطايا دي، وعادي عمال أقول لنفسي: إيه يعني؟ إيه ما كل الشباب بيعملوا كده؟ وبعدين سمع وعظة عن الآية اللي بيقولها المسيح: إن أعصرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار، ولك عينان حيث نارهم لا تطفأ والدود لا يموت. قال لي أول مرة أخد بالي من الآية دي، اترعبت، روحت البيت مش قادر أفتح الكمبيوتر، مش قادر أغلط، خايف، ده كلام يخوف قوي. طب هو كان محتاج الألمين دول مش كده؟ ده اسمه التوبيخ. حصلتلوش تجربة ولا حادثة ولا مرض، لكن هو قبل التوبيخ، توبيخ الإنجيل. هل أنت لما بتقف في القداس وتسمع كلام الإنجيل، إنجيل يعزي ويطبطب ويفرح ويخبط وينخس ويبكت، بيعمل ده وبيعمل ده، هتفضل تاخد بس الكلام المريح اللي في الإنجيل يبقى أنت بتمشي على سطر وتسيب سطر؟ لا، في كلام في الإنجيل بيوجع وانت محتاجه، ما تقدرش تنكر ده. كمان الله يوبخك من ضميرك، يعني لما ضميرك ينقح عليك انك ظلمت انسان، تفضل تسكت ضميرك ولا تصلح اللي عملته؟ طب ما ده توبيخ من داخلك، مش الروح القدس ساكن فيك، يوجعك من جواك، يقولك انت ظلمت عيالك، انت قصرت مع فلان، انت ما عملتش الصح. تفضل تغلوش وتغطي وتتهرب وتكابر وتتفلسف وتقول لا ده انا صح. اوكي، بس انت بتعطل التغيير ليه؟ بتعطل التوبة ليه؟ اني كل من احبه اوبخه. التوبيخ ساعات يجي لك برسائل شخصية، يجي واحد يقول لك انا زعلان منك، ما فيش اوضح من كده بقى، انا زعلان منك. ما تقعدش بقى تدافع وتثبت براءتك، قول انا اسف، هاخد بالي، وروح صلح نفسك. في رسائل شخصية، انت تكون ماشي في سكة غلط والدنيا تتلخبط خالص منك، ما هي في اوضح من كده؟ ما ده توبيخ الهي ان السكة اللي انت فيها دي سكة غلط، فربنا بيوبخك. مرة واحد بيقول انا كنت رايح مشوار زنا، وبعدين وقفوني في لجنة، وإلا الرجل عمل لي مشكلة وطلعت الرخصة مش عارف خلصانة، فقعد نص ساعة يتكلم مع الرجل، في الآخر الرجل أصر ياخد الرخصة. هو قال أنا أول ما ركبت العربية وهديت أنا فهمت ربنا، وربنا عمل لي مشكلة مش متوقعة عشان يقول لي أنت رايح فين، أنت رايح فين. فوقه بحاجة بسيطة، لكن هو أدرك الرسالة أنه العطلة دي، لا دي ربنا بيقول له يا ابني مش عاوزك تبهدل في روحك، ما تمشيش في سكة الشيطان. الله يوبخ عن طريق الناس، الناس لما بتوبخك، طب ما أنت محتاج التوبيخ ده عشان تتغير. في درجة أعلى من التوبيخ اسمها الإنذارات، The warnings بقى. زي أول إنذار جه في الكتاب، يعتبر أول إنذار لما جه القايين قال له إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن، if you do not do well، إن لم تحسن يعني ما عملتش أحسن من كده. عند الباب خطية رابضة إليك استياقها وأنت تسود عليها. يعني إيه ده؟ إنذار. ربنا أنذر قايين قبل ما يعمل المصيبة اللي عملها، فقايين ما يقدرش يقول أنا اتزحلقت ولا اتكعبلت، يا ابني ما جالك صوت، وكان صوت واضح وكان انذار بيقول لك حاسب هتعمل مصيبة، حاسب السكة دي اخرتها وحشة. احيانا بنبقى كده، واحد يبقى راكب دماغه وعمال يتخانق، يا ابني السكة دي وحشة، هتخسر الشخص خالص، هتخسر بيتك، هتضيع نفسك. واحنا احيانا الانذارات نطنشها برضو. يقول في الرؤيا سكب الملاك الرابع جامه على الشمس واعطيت ان تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما. عارفين النهاردة العلماء قلقانين شوية من ثقب الأوزون ومش عارف التمدد الحراري، وفي كلام كده بيقولوه احنا مش فاهمينه، فعشان كده أعصابنا هادية، هم أعصابهم متوترة لأنهم فاهمين ان العالم ممكن فجأة يولع، يعني او في اماكن فيه الحرارة تتلخبط خالص ونوصل الى مشاكل ملهاش حل عند البشر. طب ده الكتاب تنبأ عن حاجة زي كده وقال لنا احترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله، يعني بدل ما يتوبوا راحوا يغلطوا في ربنا الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. يعني بدل من الناس لما تلاقي أزمات كبيرة كده تمجد ربنا وتتوب، أحيانا يقعدوا إيه مش عاوزين يتوبوا. يعني أنا كنت في أمريكا السنة اللي فاتت وقت الأزمة بتاعت فلوريدا دي، الهيروكين ده اللي كان شديد ده، في الوقت اللي كل المسيحيين اللي قعدوا يصلوا زينا وخايفين على حبايبهم وقالوا دي معجزة، فعلا معجزة لأنها لفت طريقة unexpected ولا حد كان متوقعها، يطلعوا العلماء بقى يتفلسفوا والناس ترجع تاني تشرب وترقص. الله، طب ربنا يعمل ايه اكتر من كده؟ ده انتوا شفتوا الموت بعينيكم، ده حتى الناس الخبراء قالوا ده ممكن يروح فيها 100,000 بني ادم على الاقل. دي كانت حاجة فعلا بحكم العلم ممكن تبقى كارثة انسانية ملهاش حل، وفي بلد قوية وفرت يعملوا لها ايه يعني. ومع هذا هل الناس تابت لما شافت الموت قريب قوي كده؟ لا ما تابوش، عادي شغالين تاني يتكلموا في الخطايا وفي الإباحية وفي السياسات اللي بتحكم العالم وفي الدولار، ولا كأنهم اتعلموا الدرس. إذن ربنا يوبخ وينذر. طب لو انت بتسمع التوبيخ بتسمع الانذار تبقى حكيم، لكن هيعدي التوبيخ وهيعدي الانذار يبقى داخل على التالتة اللي هي ايه بقى؟ التأديب. من الانذارات مثلا، في انذارات جات لعالي الكاهن. عالي الكاهن كان مفروض كاهن عهد قديم وفاهم كويس حق ربنا وعارف الشريعة اكتر من اي حد، وشايف عياله بيغلطوا في حق ربنا غلطات شنيعة، بيدنسوا الهيكل، بيدخلوا زانيات في الهيكل، بيسرقوا حق ربنا علنا. طب وعالي ساكت ليه؟ ضعيف قدام ولاده. جاله توبيخ من نبي مجهول ولم يتعظ، وجاله انذار على فم صمويل الطفل. صمويل الطفل ربنا قال له روح لعالي قل له كذا كذا، وراح صمويل يتكلم يا عيني وقال له اني قلت ان بيتك وبيت ابيك يسيرون امامي الى الابد، الان يقول الرب حاشا لي. يعني كانه بيقول له انا رجعت في كلامي، اني اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون، وإذا تأتي أيام أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك حتى لا يكون شيخ في بيتك. وكلام ناشف قوي. طب يا عالي الحق نفسك، هات ولادك وطلعهم من الكهنوت، شد شدة جامدة، اصلح الموقف بسرعة، في إيدك كنت تعمل كده. بعد كل الإنذارات دي استمر عالي في الضعف والاستسلام، ما عملش حاجة. وساعتها أنتوا عارفين إن تابوت العهد تاخد عند الفلسطينيين، وعياله الاتنين اتقتلوا في الحرب، وهو وقع على رقبته واتقصفت ومات. أما التأديبات بقى، التأديبات دي يا جماعة بتيجي بعد التوبيخ والإنذار، وده بيحصل معانا كلنا. يبقى ربنا بينخسك من جواك في وعظة وانت الطنش، وبعدين ينذرك إنذار صريح على يد محضر زي مراتك مثلا أو على يد أي حد كده، يعني إنذار صريح بيجي لك وبرضه تطنش. بص لو هتطنش مرة واثنين يبقى متوقع المرة الثالثة مش هتبقى انذار، هتبقى تأديب. زي الآية اللي بتقول سمعت إفرايم ينتحب. ينتحب انتوا عارفين يعني ايه؟ بيشهق كده قوي، يعني صعبان عليه نفسه. أدبتني فتأدبت. اقول لكم على الآية دي حاجة فرقت معايا كم شهر اللي فات. الله ينيح روحه أنبا فام، راجل من القديسين الجيل ده، رحت له المستشفى قبل ما يتنيح بشهر، فببوس ايده فبيقول لي انا عارف ربنا بيقول لي ايه، بيقول لي ادبتني فتادبت كعجل غير مروض. قال لي الايه دي، توبني فاتوب لانك انت الرب الهي. وقعد يعيد الايه ما بيقولش غيرها. بقول له سيدنا لا ده احنا اللي محتاجين توبة، ربنا يخليك لينا. يقول لي لا 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 انا عارف الكلام ده علي انا، ادبتني فتأدبت كعجل غير مروض، ويعمل كده. وبعدين طلعت من عنده فلقيت واحد بيقول لي، هو بيقول الكلمتين دول لكل اللي يزوروه. بعدها بأسبوعين كلمته وكان سافر بره بقى وخلاص قرب يمشي، سلامتك يا سيدنا. قال لي ادبتني فتأدبت كعجل غير مروض. وبعدها بأيام راح السماء. شوفوا هذا الإنسان النقي اللي حياته كلها تقوى وصلاة وخدمة وحب للفقراء وفي الآخر كل اللي شغله يا رب توبني توبني فأتوب قبل ما أجيلك. دي نقاوة القلب، دي الحاجات الصح، ده التعليم المستقيم، أن واحد لآخر لحظة بيقول له توبني يا رب فأتوب، أنت إلهي أنت مسؤول عني. يبقى الإنسان الصالح دايما حاسس أنه أنا قابل منك أي تأديب بس توبني. هو اعتبر مرضه الأخير تأديب يعني، وهو يعني في رأيي مش محتاج تأديب، لكن من اتضاعه شفى بالمعنى ده. إذن التأديب يا أحبائي علامة حب. ليه؟ بدون تأديب ما كناش هندخل السماء. أي حاجة تنغص حياتك هي ضرورية لخلاصك. أي تأديب لازم تشوفوه للخير، لأن ربنا بيحب عياله، بس لمؤاخذة أغلب عياله مش مؤدبين، فلازم يأدبهم. هيعمل إيه طيب؟ مش متربيين كويس، فلازم يشد، لأنه في النهاية هيضيعوا أبديتهم، وهو مش عاوز دي. ربنا مصر إن احنا ندخل السماء، وبسبب إصراره بيأدب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت. الموت هنا بمعنى الهلاك. إلى الموت لم يسلمني، يعني قال لي هأدبك وأظبطك لكن ما سيبكش تدخل جهنم. فلما تيجي أيام صعبة، قلة شغل ولا مرض ولا منغص في الشغل ولا مشكلة كبيرة ولا فقدان حد غالي، يا حبيبي اقبل اقبل ووطي راسك وقول له أدبتني فتأدبت، لكن ايه؟ توبني يا رب فأتوب. عشان كده احنا في الصلاة نقول له يا رب لا تؤدبني بغيظك، يعني أدبني بس ما تبقاش زعلان مني، أدبني لكن ما تبصليش وانت كأنك رافضني، اقبلني لكن امسك عصايا مش هزعل، عصاك وعكازك ايه يعزياني. ايه صور التأديب بقى؟ اول صورة للتأديب هي القاعدة الإلهية اللي حطها الكتاب، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. يعني أول صورة تأديب أن اللي أنت عملته غلط بيرجع لك بالغلط. دي أول صورة بسيطة تأديب. يعني إيه؟ يعني واحدة اختارت عريس ملوش في ربنا، ونبهوها وقالوا لها الجدع ده ملوش في ربنا، هتتعبي تيجي في جوازها تتعبي، تقدر تلوم ربنا وتقول ربنا بيأدبني؟ يا بنتي انت من الاول مشيتي في سكة ما يزرعه الانسان يحصده. انت اخترتي شخص مش من ايد ربنا، وقالوا لك ده هيكذب وده هيغش وده حياته بعيدة عن ربنا، ما هتدفعي الثمن. ولكننا ممكن نعتبر ده اول انواع التأديب، اللي هو ايه؟ حصاد ما زرعته نتائج اعمالك. واحد كان مستهتر في شغله فترفد، اترفد من شغله، تأديب من ربنا ماشي، بس هو قبل ما يكون تأديب من ربنا هو ايه؟ نتيجة افعاله. فالبعض بيعتبرها تأديب لكن هنعتبرها ابسط انواع التأديب. ليه؟ لانها نتيجة طبيعية لفعل سيء. وهنا يتحط تحتها حاجات كتيرة جات في الكتاب. مثلا تأديب ادم لما ربنا قال له الارض تنبت لك ايه؟ شوكا وحسكا، يعني هتتعب وهتتشوك والأرض مش هتتجاوب زي زمان. مثلا مخاط حواء كان تأديب، بالتعب تلدين أولادا. رعب قايين بعد ما قتل هابيل قضى حياته مرعوب زي اللي بيخاف من خياله، كل ده تأديب. لعنة كنعان كانت تأديب، كنعان اللي استهتر بنوح جده في لحظة ضعف خد لعنة. سارة لما تأدبت انها دخلت هاجر على ابونا ابراهيم تعبت منها جدا. ليه؟ لان الرأي ده ما كانش رأي الهي. حزن يعقوب، يعقوب لما عمل حاجات كتيرة غلط دفع ثمنها غالي في اخر حياته. غربة موسى، هروب موسى للصحراء، ما هو كان تأديب بسبب الراجل اللي موته قبل كده. حرمان موسى من دخول كنعان، ما هو برضو كان نوع من التأديب. برص مريم اخت موسى لما اعترضت ازاي موسى ياخد الكوشية وتهكمت على رجل الله. إذن في صور كثيرة في الكتاب لتأديبات مباشرة، ان ربنا بيشد وبيأدب عياله، بس اغلب دول دخلوا السماء. يمكن قايين ما دخلش السماء لكن ما نعرفش كنعان، لكن دول اتأدبوا بس في الآخر لم يهلكوا. في صور تأديبات في حياتنا وبرضو في الإنجيل. تأديب الشعب في البرية لما ربنا لقى أن الشعب غليظ الرقبة وبيعند كتير ما دخلهمش كنعان على طول، توهم 40 سنة. موت ولاد هارون كان تأديب الشعب. ليه؟ لأنه دخلوا الاثنين الكبار ولاد هارون يبخروا هم شاربين خمرة، فطبوا ساكتين في الهيكل ماتوا. أول اثنين ولاد هارون الكبار ماتوا في الهيكل، وكان تأديب شديد عشان استهتروا بالكهنوت. عيلة نعمة، نعمة اللي كانت حمات رعوس، طلعت وقت المجاعة من غير ما تسأل ربنا وراحت بلاد مؤاب، ودي بلاد مش بتاعت ربنا، فهناك مات جوزها وعيالها. سبي أشور أو سبي بابل كان تأديب للشعب كله. داود اتأدب كتير في ولاده، شاف مرار مع ولاده لأن داود أخطأ خطايا مش قليلة. إذن الكتاب مليان بقصص التأديب. إحنا مش حاجة غريبة علينا أن إحنا نسمع أن ربنا بيأدب عياله، لأن الإنجيل واضح قوي في الموضوع ده. بس خلينا نفتكر أن التأديب والتوبيخ ده علامة حب. يعني دي أكتر رسالة نفسي نراجعها. لما تلاقي حياتك مش ماشية والظروف ضيقة، ده مش معناه ربنا بيكرهك أو رفضك أو مش سامع صلاتك. لا، ربنا مركز معاك ومتوصي بيك وبيظبطك، بيهذبك، بيربيك عشان تبقى ابن حلو ليه. أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. يعني ايه بيروضك؟ طب وماله؟ وماله لما الواحد يعترف يا رب انا محتاج تأديب، انا مش هقدر انكر، انا محتاج منك انك تظبط حاجات كتيرة. وبالتالي لو وقع عليك التأديب تقول له انا عندي عشان دلوقتي، عندي رجاء انك انت بتصلحني. ده اللي فسروه الاباء في كلمة عصاك وعكازك يعزيانني. العكاز يدق على الارض، الراعي يعكز عليه. طب والعصاية؟ لا، العصاية بيخبط بيها الغنمة اللي ايه، تحوت كده ولا تحوت كده. فالغنمة اللي ماشية في ديل الراعي بتقول له ايه، عكازك بيطمني ان انت جنبي، وعصايتك بتطمني بطريقة تانية، بتخبطني لما ايه الف كده ولا كده، بتلحقني بدل ما زوغ عنك. فعصاك وعكازك هما يعزيانني. تعبيرات جميلة قالها القديس بولس عن التأديب. قال ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. يعني انت كابن لله جات لك ايام صعبة او تجربة جديدة، لو قلت له يا رب قابل منك وبشكرك وهستحمل عشان خاطرك، عشان انت ابويا ما بتجيبليش غير الخير، وانا مصدق فيك انك بتحبني مش بتضرني، لو تحتمل التأديب يبقى ربنا يقول لك وانت يا حبيبي ابني وغالي علي، وهتشوف بكرة التأديب ده بركاته ايه. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدب أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، بقيت زيك زي أولاد الشارع يعني. سوري، وأنت لو ما تأدبتش، هو في أب هيفرق معاه أولاد مش تبعه؟ لا، هيفرق مع أولاده. فلما يتوصى بيك تقول خلاص ده أبويا مركز معايا، يبقى في الآخر هورث معاه برضه. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين، مؤدبين مش مؤدبين، قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني أبوك الجسدي عايش أو مش عايش، في يوم من الأيام زعق لك أو شد عليك، أنت كرهته؟ لا، بالآخر برضو حبيته وكنت عامل له حساب واعتبار. طب إذا كان أبوك الجسدي كان يؤدبك وكنت تهابه، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ يعني إذا كانت الطبيعة نفسها علمتنا أن الأب يؤدب عياله وعياله في الآخر يشكروه ويقولوا كتر خيره اللي شد علينا، ولما شد علينا برضو احنا طلعنا ناس صالحين وكويسين، طب يبقى بالأولى أبي الأرواح اللي يهم حياتنا الأبدية أولى. أهم سؤال بقى يبقى، كيف نستقبل التأديب؟ لما تيجي تجربة أو ألم أو ضيقة أو مرض أو حادثة أو أزمة شديدة، طبعا بنتهز وبيصعب علينا، وفي اللحظات الأولى بنتعكر لأن الحياة كانت ماشية، حتى لو ماشية بالزق، لكن لما بتيجي حاجة زي كده بتكعبلنا، بتلخبطنا. We were not ready لحاجة زي كده. بيبقى الواحد مبرمج دماغه وحياته على 1 2 3، فلما بتيجي أزمة كل ده بيقع. أول حاجة تستقبل بيها التأديب: ارحمني يا رب، ارحمني لأني أنا استاهل، أنا رب استاهل اللي بتعمله فيه، أنا خطاياي تخليني أروح جهنم مش أتأدب، فإن جت على التأديب يبقى كتر خيرك برضه. يبقى أول رد فعل لأي تأديب هو أنك تقدم توبة وصلاة حارة. وأغلبكم ذقتوا الصلوات الحارة في أيام التأديبات، يعني الأيام السهلة ما بتخليش الصلاة سخنة، الأيام الصعبة بتخلي الصلاة تطلع من القلب. فأول استقبال للتأديب: ارحمني يا رب. ثاني استقبال أو نفس المعنى أنك تعترف ضميريا أنك تستحق التأديب. لأنه من الحاجات اللي تزعل ربنا في رأيي أن الواحد يقول له: وأنا كنت عملت إيه بس في دنيتي عشان يتعمل فيا كده؟ الجملة دي مش حلوة، الجملة دي تنم على كبرياء. لما تقول أنا كنت عملت إيه عشان يحصل فيا ده كله، هو أنت ناس أنت عملت إيه؟ هو أنت مستقل باللي عملته؟ إحنا كلنا في الموازين لفوق، يعني كلنا خطاة، كلنا ما نستاهلش الخلاص، كلنا غلطنا في حق ربنا كتير قوي. فما ينفعش تقول وأنا كنت عملت إيه، لا، عملت وعملت كتير. افتكر عزرا لما صلى في عزرا 9، قال له: يا رب أنت قد جازيتنا بأقل من آثامنا، يعني إحنا نستاهل أكتر من كده. ثالث حاجة تستقبل بيها التأديب أنك تروح تعترف في الكنيسة قدام ربنا، وفي الكنيسة قدام أبوك الروحي تقول: أنا استاهل، بس يا رب إيه، شيل عني، اسندني، قويني، طلعني مستفيد من الأيام الصعبة دي. انك تطرح تعبك في بيت ربنا، في بيت ابوك. لاني بزعل قوي ان واحد يبقى في تجربه يخاصم ربنا وما يدخلش بيته. يا ابني بتاذي نفسك اكتر، بتضيع الفايده عليك، انت ضيعت فايده التجربه. التجربه جايه لك عشان تتلم جوه ربنا اكتر، وتدخل بيته اكتر، وتمسك فيه اكتر، وتتخانق معاه من هنا للسنه الجايه. تقوم تبعد عن بيته وتاخدها في زعلة، تبقى انت بتأذي روحك اكتر. تستقبل التأديب بالتضاع وتتجنب الإدانة، لان في واحد يتعطل في التأديب انه يقعد يقول ايه بقى فلان اللي حياته كلها ملخبطة ما يحصلوش كده، وانا اللي يحصل لي كده. بصوا بقى هنا، دي مليانة خطايا الكلمة دي، يعني حضرتك لسه متكبر وشايف نفسك احسن منه ومتغاظ ان التاني ما حصلتلوش مصيبة، ده ايه القلب الطيب ده؟ ده انت مليان خطايا في اللحظة دي. لا، هو ربنا عارف يوزع الادوية على اولاده، فما تطلبش ان حد تاني يتأدب، وما تقارنش نفسك بحد، لانك انت لازم في اللحظة دي تتجنب لدانه. استقبل التأديب بجهاد، يعني ايه؟ زود بقى. الشاطر اللي في أي مرحلة تأديب أو قبل منها في مرحلة التوبيخ، أول ما الصوت ينخز تقول له: يا رب خلاص بالذوق بالذوق، هصلي هو، هصلي هصلي كتير، وهقرأ الإنجيل كتير، وهبعد عن الموضوع ده، وهقفل الباب ده، وهصالح فلان، وهفوت لفلان. يعني إيه؟ أول ما التوبيخ يجي تقول له: لا، مش محتاجة تأديب، خلاص كفاية على قد التوبيخ، أنا فهمته. عشان لو جيت تأديب برضه هتعمل نفس الكلام، هتقول له ايه؟ هزود صلاة وانجيل وقدسات وتوبة وابعد عن الغلط لغاية ما ترفع عنه. اجمل استقبال للتأديب دي بقى عاوزة درجة ايمان عالية، ان تيجي ايام صعبة وتقول له: يا رب احبك وبشكرك لانك مركز معايا ومتوصي بيا وعارف تعالجني، وبتعصر فيا عشان تطلع الحاجة الوحشة عشان أضمن أدخل السماء في الآخر، كتر ألف خيرك. أجمل بقى أتيتيود في التأديب والتجارب أن الواحد يستطيع أن يشكر الله. مرة قابلت مريض قريب وكان يعني ايه بعد ما وعدوه بانه هيخف خالص كل النتائج جت عكس كده وعرف ان الايه مفيش فايدة. فانا قلت هروح بقى ايه اسمع واحد منهار، لقيته سعيد وفرحان فبقول له انت فرحان ليه؟ قال لي اصل انا من الاول اتفقت معاه على اتفاق. قلت له لو هتشفيني خلي بقيت عمري ليك خدمة، ولو هتخليني في المرض احسب لي كل وجع المرض عندك، ولو هتاخدني تاخدني على حضنك على طول، فأي حاجة من التلاتة أنا موافق عليها، فما عنديش أزمة، أنا عرفت أنه اختار نمرة تلاتة، ما عنديش مشكلة. شوفوا الإيمان الحلو، عمال يشكر ربنا ليه؟ قال له لو اديتني شفاء اللي فاضل من العمر أخدمك، ولو خليت المرض يطول الوجع ده احسبه شركة في آلامك، أما لو كنت بقى هتخلص بسرعة كتر ألف خيرك بس على اتفاق، أدخل على حضنك على طول. هذا الإيمان هو إيمان القديسين، هو ده اللي المفروض نستقبل به التأديبات. ما يبقاش الواحد منزعج، النتائج كلها لصالحنا، ده أو ده أو ده، هتبصوا تلاقوا كله خير. من هنا نستقبل التأديب أو التجربة بالصبر. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. تبقى أنت ابن ربنا لأنك محتمل من إيد ربنا. أذكر ست عظيمة ابنها كان جاله مرض صعب، وفي أيامه الصعبة وهي دائمة التسبيح وشها منور وراضية وعارفة أن ابنها بيعد الأيام عد، لكن متصبرة وصبرها غريب وقلبها قوي. بقيت أسألها هو أنت مش زعلانة؟ تقول لي أنا بحبه لكن أنا ربنا بيحبه أكتر مني، فأنا سايبه له لأني مطمنة على مصيره، وهي أيام نخلصها ونروح. تتكلم بلغة بسيطة مليانة إيمان ومليانة صبر، وبعد ما سافر للسماء انتهى التماسك وانتهى القوة، بتكمل رسالتها عادي وخدمتها عادي ولا كأن حاجة حصلت، لأنها وسع السماء بجد. هو ده الإيمان اللي المسيح مستنيه من ولاده، يعاملكم الله كالبنين. من هنا نقول نركز على السماء بقى. التأديب بيخلينا غصب عننا، الأيام الصعبة بتخلينا نطلع عينينا من الأرض للسماء. يعني طول ما الواحد حياته ماشية سهلة عينه في الدنيا عاوز وعاوز وعاوز، أول ما بتيجي العصاية بيضطر يقول عاوز السماء، بيكفر بالدنيا واللي فيها، بيبقى خلاص مش عاوز حاجة خالص بس عاوزها تخلص على خير وخلاص. يبقى التأديب أو التجربة عملت حاجة كويسة برضه، خلت الواحد يبص على السماء. نختم ونقول من يغلب، من يغلب سأعطي أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. يعني إيه؟ بصوا بقى الدعوة الحلوة دي، يا حبيبي أنا محضر لك حاجة كبيرة قوي في السماء، الأيام الصعبة بتاعتك دي هي أكبر رصيد ليك في السماء. لو غلبت الشك، لو غلبت التذمر، لو غلبت الخطية اللي كنت بأدبك عشانها، لو غلبت نفسك ودماغك وخضعت للي أنا بعمله فيك، أنا بوعدك تقعد معايا في كرسية، تجلس معي في عرشي، نبقى قاعدين مع بعض إلى الأبد، تبقى فرحان بيا وفرحان بيك بلا عدد من السنين. فالوعد جميل ومغري، معناها كمان أن يبقى لنا نصيب في العرش والملك الأبدي لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.